Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 14 من شهر 11 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى نوعة. وحنبدأ برنامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل 3 أطفال في انفجار دانا بمروي، واختطاف امرأتين بشرق جبل مرة، وإصابة 7 مزارعين بشمال دارفور. الحزب الشيوعي يقول جبل عامر ثروة قومية خارج السيطرة ويجب على الحكومة فرض السيطرة عليه. تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لمدة شهر، وإعادة تشكيل لجنة التقصي بشأن مفقودي فضع اعتصام القيادة. الجبهة الثورية تحذر من تجاوزها في تكوين التشريع وإعلان الولاء، والحركة الشعبية تطالب ب 80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقبل كفاح المسلح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدى انفجار عبوة دانا في منطقة تنغاسي بمحلية مروي بالولاية الشمالية إلى مقتل 3 أطفال وإصابة امرأة وطفلة بجروح متفاوت. وقال شهود عيان إن أطفال وجدوا عبوة دانا من مخلفات ضرب نار بمعسكر الدروة التابع للقوات المسلحة بمنطقة دوما شرق منطقة تنغاسي، وقاموا بالتجمهر حولها وضربها بالحجارة، مما أدى إلى انفجارها ومقتل كل من آسيا إبراهيم اللمين عثمان 12 سنة ورهف إبراهيم اللمين عثمان 10 سنوات وعبد الله محمد حماد 13 عاما، وإصابة كل من آسيا حامد شلال 50 سنة وطفلة بخيت إبراهيم اللمين 6 سنوات. وطالب الأهالي بضرورة إجراء مسوحات شاملة للمنطقة والتأكد من نظافتها من المتفجرات. اختطف مسلحون مجهولون امرأتين وأصابوا 3 أخريات بجروح بالغة أمس الأربعاء في حدثين منفصلين بشرق جبل مرة. وقال أحد أقرباء الضحايا لراديو دبنجا إن مسلحين على ظهور جمال هاجموا أمس كل من حبيبة يوسف يونس 25 سنة وعزيزة حامد هارون 35 سنة أثناء عملهما في مزرعة بمشروع أبو زيد بشرق جبل مرة، وقاموا باختطافهما تحت تهديد السلاح واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. كما هاجمت مجموعة أخرى من الرعاة عددا من المزارعين في منطقة كتور وانهالوا عليهم ضربا بالعكاكيز وجلدا بالسياط وأصابوهم بإصابات متفاوتة. إصابة 3 منهم خطيرة، وهم شادية محمد الخير، درنعيم إبراهيم، وكلتوم يحيى. وفي محليتي كتم وكبكابية بشمال دارفور أصيب عدد من المزارعين بإصابات متفاوتة، إصابة 4 منهم خطيرة، وذلك إثر الاعتداء عليهم من قبل الرعاة. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن الرعاة أدخلوا إبلهم ومواشيهم في مزارع المواطنين بقرية الدلل غرب مدينة كتم، وعندما تصدى لهم المزارعين انهالوا عليهم ضربا بالعكاكيز وطعنا بالسكاكين، وأصابوا عددا منهم بإصابات متفاوتة، إصابة 3 منهم خطيرة. وقال إن فزعا من الأهالي استطاع القبض على 3 من الرعاة وتسليمهم إلى شرطة كتم بالإضافة إلى الإبل. والمصابون هم محمد آدم محمد وسليمان أبكر محمد وإبراهيم أبكر محمد. وفي محلية كتم أصيب المزارع آدم أبكر محمد بجروح بالغة إثر الاعتداء عليه من الرعاة داخل مزرعته في منطقة 4 بيوت غرب كتم. وأضاف الشاهد من مدينة كتم بشمال دارفور في هذا الخصوص:
في مجموعة من الرعاة قاموا دخلوا في مزارع في قرية دلل، الناس دخلوا كمية كبيرة جدا من البهائم في زراعة الجمال بالإضافة إلى أبدان، والناس طبعا في القرية يتحركوا مجموعة ومشوا عشان يطلوا البهائم من الزراعة، لكن الرعاة طبعا قاموا يقتلوا على الناس زير بالضرب بالسياد والأكاكيس بالإضافة إلى طعنهم بالسكين. نتيجة هذا الاعتداء طبعا يعني في مواطنين يتعرضوا لإصابات خطيرة، اللي هم محمد آدم محمد، سليمان بكر محمد، وإبراهيم أبكر سليمان، الناس اللي طعنهم بالسكاكين والآن إصاباتهم خطيرة موجودين في مستشفى كتم. المزارعين من القرية اللي قتلوا يتمكن أنه يتم القبض على المجرمين اللي طعنوا الناس ديل بإضافة للبهائم طبعا صابوهم وجابوهم في الزريبة. الآن المجرمين الرعاة الآن موجودين في الحبس لدى الشرطة.
طالب الحزب الشيوعي الحكومة الانتقالية بفرض سيطرتها على ذهب جبل عامر باعتباره ثروة قومية خارج سيطرة الحكومة. وتساءل القيادي بالحزب الدكتور صدقي كابلو في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس من يملك جبل عامر، قائلا إن إنتاج الذهب بالجبل يصل إلى طن في اليوم، بينما تذهب هذه الإنتاجية مباشرة لأسواق دبي وفرنسا. وطالب الحكومة بإيقاف تصدير المعادن نهائيا لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية. وانتقد كابلو دعوة وزير المالية لتوفير 5 مليار دولار للحيلولة دون انهيار الاقتصاد المحلي، واصفا ذلك القرار بأنه غير منطقي، موضحا أن تنظيم قطاعي الذهب والبترول سيوفر المبلغ ويزيد، ودعا إلى إدارة قطاع الذهب عبر مؤسسات الحكومة وأن يكون تحت سيطرة الدولة بجانب إنشاء بورصة للذهب للحد من التهريب. وأضاف صدقي كابلو:
الإصلاح الجذري في الاقتصاد لا يتم حقيقة إلا بتنفيذ ما نسميه نحن برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية، بيسموه ناس برنامج النهضة السودانية، بيسموه ناس بأسماء مختلفة. وهذا البرنامج مش هو برنامج اشتراكي، هو برنامج قائم على الوطنية السودانية. وعلى هذا الأساس إيه هو المطور الاقتصاد السوداني لمصلحة كل السودانيين.
ودعا كابلو إلى التخلص من القوات العسكرية بخلاف الشرطة والجيش والمخابرات لجهة أنها تمثل عبئا على الدولة وإدارا للمال العام بمنصرفات إضافية. وانتقد كابلو بشدة برنامج قوى الحرية والتغيير لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا بأن تنفيذه سيحول البلاد إلى قحط. ووصف ذهاب البرنامج لاستيراد القمح بدلا من زراعته بأنه قرار غير مسؤول، وأضاف: من لا يملك غذاء شعبه ليس حرا. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في المصروفات الحكومية ووقف الصرف من موارد البلاد على مؤسسات تتبع للنظام البائد. وأضاف صدقي كابلو:
الأسبقية بتجي لتطوير القطاعات الزراعية في حالة تشابه، يعني ما بتطور الزراعة براها والصناعة براها والنبي براها والطاقة براها، يعني لازم يريح. ودي أهمية التخطيط الاقتصادي، وبيتم عبر القطاعات المختلفة: قطاع عام، قطاع خاص، قطاع أدبي، وقطاع تعاوني، وعبر الشراكات بين القطاعات. لكن نحن مواجهين الآن بكيف نطلع مناخيرنا من تحت المويه كده عشان نتنفس أكسجين.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم حسن إن الاقتصاد السوداني تسيطر عليه شبكات إجرامية عابرة للحدود تكونت في العهد البائد باندماج رأس المال المصرفي في التجارة، وتحول بمرور الزمن لشبكة إجرامية تتاجر بموارد البلاد الاستراتيجية. وأرجع تدهور الاقتصاد إلى انعدام الرقابة والتهريب، وأشار إلى أن السلع السودانية تباع في الأسواق العالمية على أنها منتجات لدول أخرى وهي مهربة من السودان. واتهم الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل جهات لم يسمها بالسعي للوقيع بينه وبين مكونات قوى الحرية والتغيير، وأكد أن حزبه لن يخرج من التحالف وسيبقى مستقلا داخله. كشف ناشطون في العمل الطوعي عن تزايد معدلات الإصابة بالملاريا بمعسكر شنغل طوباي للنازحين بشمال دارفور. وقال ناشطون نظموا مخيما علاجيا في المعسكر إن عدد حالات الإصابة المسجلة بمرض الملاريا يوم الثلاثاء بلغ 622 حالة، بما يعادل نسبة 91% من جملة الحالات التي تم فحصها. وطالبوا وزارة الصحة الولائية والمنظمات الأجنبية بالتدخل العاجل لمحاصرة المرض. أصدر النائب العام في السودان قراراً بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق حول مفقودي فضع اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي وبعده، وتضم اللجنة 14 عضواً برئاسة المحامي الطيب أحمد العباسي ومقررها وكيل النيابة أحمد سليمان إلى جانب ممثلين لمبادرة مفقود وممثل لأسر المفقودين. وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق حول اختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم أثناء قيامه أو بعد فضه. وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في بيان صحفي أنه طالب النائب العام بدمج اللجنة التي شكلها مجلس السيادة الانتقالي في الأول من أكتوبر الماضي مع اللجنة المكونة حديثا، وأوضح إن مجلس السيادة الانتقالي كان قرر تشكيل تلك اللجنة لتأخر إجراءات تعيين النائب العام ورئيس القضاء وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبتعيين رئيس القضاء والنائب العام انتفت أسباب وجودها وتعهد بالمتابعة المستمرة مع أسر المفقودين وأعضاء مبادرة مفقود حول سير عمل اللجنة والتقدم المنتظر إحرازه في هذا الملف، قائلا إن هذا الملف يعد بجانب ملف القصاص من قتلة الشهداء أحد أهم مطالب الثورة. أعلنت الإدارة العامة لامتحانات السودان عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020 لتكون في 12 أبريل 2020 بدلا من 9 شهر 3 2020. وقال مدير الامتحانات مختار محمد مختار في تصريح لوكالة السودان للأنباء أنه انعقد أمس الأربعاء بمباني الوزارة اجتماع لمجلس الامتحانات برئاسة وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريف عوض الكديم، حيث تم خلاله مناقشة ظروف الطلاب، وتقرر تأجيل الامتحانات من أجل تمكين الطلاب من تكملة المقررات والتركيز والمراجعة ليتمكنوا من الاستعداد لأداء الامتحانات بصورة جيدة. حذرت الجبهة الثورية من مغبة انهيار اتفاق جوبا ونسف مفاوضات السلام حال أصرت قوى الحرية والتغيير على تجاوزها في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات، وأضافت حال حدوث ذلك فإنه سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ودعت للالتزام بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في جوبا والذي يمنع التكوين التشريعي وإعلان الولاة قبل تحقيق السلام. وقال رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو في حلقة برنامج حوار المستقبل على قناة النيل الأزرق أن هناك ولايات لا يمكن حكمها بواسطة ولاة من الحرية والتغيير مثل دارفور والشرق الملتهب، وقال إنه بالرغم من تحديد جولة المفاوضات في 21 من الشهر الجاري إلا أن قوى الحرية والتغيير مصرة على إعلان الولاة والمجلس التشريعي قبل جولة التفاوض بأربعة أيام. وأضاف قائلا لماذا لا ينتظرون نهاية المفاوضات؟ من جانبه أكد رئيس الحزب الوحدوي الناصري عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جمال إدريس أنه لم يتم التشاور مع الحرية والتغيير قبل التوقيع، مشيرا إلى أن الجهات التي وقعت الاتفاق غير مفوضة، وقال إن من دوافع قوى الحرية والتغيير لتعيين الولاة أن التغيير لم يحدث في الولايات حتى الآن وأن الاهتمام ينصب على الخرطوم مع ترك الولايات للمؤتمر الوطني. وأحذر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ياسين عمر حمزة من مغبة عدم التوافق بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن تعيين الولاة والمجلس التشريعي، وقال إن تعيين الولاة قبل التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية سيخلق أزمة من شأنها تأخير عملية السلام وفقدان الثقة بين أطراف التفاوض. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. كشف مدير مشروع دلتا توكر الزراعي حسن أرتيغا عن اختفاء قرض بقيمة 50 مليون دولار لتأهيل مشروع دلتا توكر عام 2017. وقال حسن أرتيغا في تصريح صحفي إن ولاية البحر الأحمر حصلت على قرض بقيمة 50 مليون دولار من بنك جدة الإسلامي بعد إجراء دراسة في عام 2017، وذلك لتأهيل مشروع دلتا توكر عبر الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم. وأوضح بأنه تم تعيين 3 موظفين بالمشروع، مدير ومدير هندسي ومدير مالي بمرتب شهري بنحو 34 ألف دولار خصما على قيمة القرض، وقال إن الموظفين 3 لم يحضروا لموقع المشروع حتى تاريخه، وأن القرض لم يصل الولاية بعد لتأهيل مشروع دلتا توكر. دخل اختصاصيو المختبرات الطبية بشمال دارفور أمس الأربعاء في إضراب عن العمل احتجاجا على ضعف الرواتب وتحسين بيئة العمل بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال بيان صادر من اللجنة المركزية الفرعية للمختبرات الطبية بالولاية إن الاختصاصيين قرروا مواصلة الإضراب اعتبارا من أمس الأربعاء لحين إشعار آخر. وفي الخرطوم نظم العاملون في وزارة المالية أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام نيابة الخرطوم شمال مطالبين بفتح بلاغات ضد نقابة المالية بخصوص أراضي العاملين بالوزارة التي تم سداد رسومها منذ عام 2013، وطالب العاملون خلال الوقفة بحل النقابة وسحب الثقة منها وضرورة تكوين نقابة نزيهة. وقالت الموظفة مروة حامد إن النقابة عرضت عليهم عام 2013 أراضي سكنية للتمليك وطالبتهم بسداد رسوم قدرها 32 ألف جنيه، وأوضحت إن عدد الموظفين المتضررين يبلغ 915 موظفا، وأشارت مروة إلى أنهم صرفوا جميع مدخراتهم في ذلك الحين للحصول على قطعة أرض، إلا أن النقابة لم تسلمهم الأراضي حتى الآن ولم تخطرهم بمصير أموالهم. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بمحاكمة منسوبي النقابة وتسليمهم الأراضي. وأضافت الموظفة مروة حامد في هذا الخصوص:
النقابة في عام 2013 أعلنت وجود أراضي سكنية بسيال الحواب للموظفين على أن يتم سداد المبلغ الكامل 36,000 مجزأة على جزئين 26 وبعدها لحقوها تاني بإعلان 6,000 وتم سدادها من كل الأطراف. حتى كان في صفوف وأنه سريع ويستعجل ولو ما راح تفقد حقك والناس استعجلت باعت ممتلكاتها ذهب عربات أمجاد ركشات الناس اتضررت وفي فروقات زارة أنتوا عارفينها في الاقتصاد فأكيد المبلغ 36 قبال 7 سنين الآن ما بساوي نفس الحاجة الموجودة الآن بحسب التضخم الموجود في البلد فنحن اتضررنا تضرر كامل وما في إفادات ولا في احترام حتى للموظفين بجمعهم في مكان عشان يملكوهم المعلومة الحقيقية.
ومن جهة أخرى تقدمت مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين ومبادرة تكوين نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم وعدد من العاملين والعاملات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدموا بطعن قانوني لدى المحكمة العليا ضد قرار تتبيع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد للمجلس السيادي الانتقالي ونظم منسوبو الجهات المذكورة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بعد تقديم الطعن مطالبين بإلغاء القرار وأيلولة الجهاز لمجلس الوزراء الانتقالي. وقام المشاركون في الوقفة بتسليم نسخة من المذكرة القانونية والخطابات للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء البراق النذير الوراق. تشهد العاصمة الخرطوم ومدينة بورسودان أزمة مواصلات حادة فيما تشهد مدينة ود مدني أزمة في الرغيف. وقال الصحفي عثمان هاشم إن مدينة بورسودان تشهد تفاقما في أزمة المواصلات والكهرباء مشيرا إلى خلو جميع المواقف من العربات. وقال إن تيار الكهرباء يشهد انقطاع مستمرا منذ 3 أيام. وفي مدينة ود مدني تفاقمت أزمة الرغيف مما أدى لارتفاع سعر القطعة الواحدة 4 جنيهات في السوق الأسود. وفي الخرطوم نفذت الحكومة أمس قرار بترحيل المواطنين بالعربات الحكومية مجانا أثناء ساعات العمل الرسمية وفي العطلات الرسمية وذلك كحل مؤقت لأزمة المواصلات. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن مدينة بورسودان بتشهد أزمة حادة جدا في المواصلات خاصة في أوقات الذروة فترة المسائية غياب تام للجنة المواصلات في والجهات المسؤولة من المواصلات في إلزام أصحاب المركبات بالتواجد في الموقف والمواطن قاعد يعاني معاناة شديدة خاصة وإنه الآن المدارس شغالة وجامعة البحر الأحمر والكليات الثانية في وضع الامتحانات أصحاب المركبات الآن بيزرعوا بقلة التعريفة.
أعلن الناطق باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أن تجهز الحكومة قائمة بالمطلوبات والأولويات حتى يدخلوا في تصنيف المشاريع التي يمكن أن يسهموا في تنفيذها. وقال فيصل في تصريحات صحفية أمس الأربعاء عقب تنوير قدمه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لمجلس الوزراء حول زيارته لمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل. وقال فيصل إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبروا عن حرصهم لبناء علاقة استراتيجية مع السودان ومتابعة الأوضاع فيه بشكل دقيق وتعهدوا بمساعدة السودان في العودة إلى الساحة الدولية والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية. وأوضح إن حمدوك التقى بكل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وعقد اجتماعا مطولا مع مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي والذي يضم وزراء خارجية الاتحاد وناقش معهم برنامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة وما يمكن للاتحاد أن يقدمه من مساهمات لدعم السودان. وأضاف فيصل قائلا:
الانطباعات التي قدمها على زيارة كانت إيجابية، كانت ناجحة جدا، كانت شبيهة برحلة نيويورك، مثلت محطة مهمة في عودة السودان للمجتمع الدولي. الوفد وجد استقبال حار، يعني يبعث على الفخر حقيقة. التغى بكل المسؤولين، عقد اجتماع مطول مع مجلس العلاقات الخارجية المشكل من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ناقشوا برنامج الحكومة وأولوياتها وما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدموا من مساهمات. مسؤولي الاتحاد الأوروبي عبروا عن حرصهم على بناء علاقة استراتيجية مع السودان ومتابعة الأوضاع فيه بشكل دقيق وتعهد بمساعدة السودان بالعودة إلى الساحة الدولية وللتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وأبدو استعدادهم لتقديم الدعم الممكن. وتم الاتفاق على أن الحكومة السودانية تجهز قائمة أو لست يعني بالمطلوبات والأولويات حتى يدخلوا في تصنيف المشاريع الممكن يساهموا فيها.
ومن جهة أخرى قالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ إن زيارة حمدوك لمقر الاتحاد الأوروبي جاءت في إطار انفتاح الحكومة الانتقالية على الاتحاد الأوروبي وأنها ساهمت في تأكيد الصورة الطيبة للسودان أثناء ثورة ديسمبر. وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لتجاوز المشكلات التي تواجه الحكومة، وأشارت إلى أن الزيارة شكلت تمهيدا لمؤتمر أصدقاء السودان المزمع عقده بالخرطوم الشهر المقبل. وذكرت لينا أن الاتحاد الأوروبي أبدأ تفهما كبيرا لمطلوبات وأولويات الفترة الانتقالية، ووعد ببذل قصارى الجهد لدعمها. يصل وفد حركة تحرير السودان بقيادة مناوي اليوم الخميس إلى مدينة الفاشر في زيارة تستغرق عدة أيام بهدف التبشير بعملية السلام والتواصل مع جماهير الحركة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال جمع الوكيل رئيس وفد الحركة الزائر لراديو دابنغا إن الوفد يبدأ زيارته لإقليم دارفور بولاية شمال دارفور لأنها معقل الحركة وبها عدد كبير من أسر الشهداء، وأوضح إن برنامج الزيارة يشمل عقد لقاءات مع جماهير مدينة الفاشر وأعضاء الحركة بجانب عقد اجتماعات مع قيادات حكومة الولاية والقوى السياسية. وقال إن الوفد سيزور معسكرات النازحين في الفاشر بغرض الاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم والإجابة إلى تساؤلاتهم حول المفاوضات المقبلة، مبينا أن الزيارة ستستمر لتشمل بقية مدن وولايات دارفور الأخرى. وأضاف جمع الوكيل لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
نحن إن شاء الله عندنا زيارة هامة جدا لفاشر السلطان، رفض الفاشر الساعة 3 ظهر، وسنلتقي بجماهير مدينة الفاشر العريقة وكجيش تحرير السودان وبمجموعة كبيرة جدا من معسكرات النازحين في مدينة الفاشر إن شاء الله، وسنلتقي كل الجانب الرسمي والولاية وكل الأجهزة الرسمية في الدولة في الفاشر، ثم بعد ذلك يكون هنالك لقاءات جماهيرية وربما ندوة.
فازت الطالبة السودانية هديل أنور ببطولة تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تتويجها من قبل الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في حفل حاشد احتضنته أوبرا دبي وحضره أكثر من 3000 شخص، حيث نالت جائزة مقدارها 500,000 درهم. طالبة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة مالك عقار بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين بما يعطي الحق الكامل في التشريع. وقالت الحركة في بيان لها عقب ختام أعمال مؤتمرها القيادي أمس الأربعاء إن طرح حق تقرير المصير في مناطق النزاعات الحالية لن يؤدي إلى سلام دائم، وأشارت إلى أن الوصول للعلمانية ليس شرطا لإنهاء الحرب الحالية، ودعا البيان إلى التنسيق بين طرفي الحركة في المواقف التفاوضية بما يخدم مصالح شعبي المنطقتين والسودان والسلام. وأكدت الحركة دعمها مؤسسات الحكم الانتقالي مطالبة بإعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء جيش قومي واحد مهني جديد يعكس التنوع، وأن يكون الجيش الشعبي أحد مكونات هذا الجيش. وقال البيان إن التغيير الحالي في السودان يبشر بإمكانية الانتقال الاستراتيجي من الكفاح المسلح إلى الكفاح السياسي السلمي. وطالبت الحركة ب80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين، و20% لقوى الحرية والتغيير، و70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها، و50% كنسبة ثابتة بعد ذلك. وشددت على ضرورة وضع آليات للعدالة الانتقالية وتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين فورا للمحكمة الجنائية، ودعت لقيام اتحاد سوداني بين دولتي السودان شمالا وجنوبا، وذلك بين دولتين مستقلتين يكون أساسا اتحاد إقليمي واسع. الخبر الأخير في النشرة: طلبت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم من الجامعة العربية لعب دور أكبر في العملية السلمية والمساهمة في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وقال بيان أصدره المتحدث باسم الحركة معتصم صالح إن جبريل في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية للحركة التقى يوم الثلاثاء أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وناقش خلال الاجتماع قضية السلام والانتقال السياسي في السودان. وذكر البيان إن الحركة طلبت من الجامعة العربية أن تلعب دورا أكبر في العملية السلمية والمساهمة في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد والعمل على إعفاء ديون السودان الخارجية. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دابنغا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7. هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، كل راس بيجيبو بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيطرق باخيو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعتنا ان نستضيف الاستاذ المحامي شوقي، احد مدافعي حقوق الانسان في شمال دارفور الفاشر، عشان يحكي لنا عن تفاصيل وتوقعاتهم شنو في موضوع العداله الانتقاليه، وما الذي يجب فعله عشان تتحقق العدالة لكل الضحايا ولكل المظلومين. فأهلا ومرحب بك الأستاذ شوقي.
هو الموضوع بتاع العدالة الانتقالية هو موضوع بسيط، دائما في كل المناطق اللي فيها حروب بالتأكيد بيكون في يعني ضغائن نتجت عن الحروب دي. عشان يجي فترة الانتقال لازم يكون في إجراءات تمهيدية يعني تمهد لموضوع الانتقال ده، منها الموضوع بتاع العدالة ورد الاعتبار، والإجراءات دي هي ضرورية، لأنه أي انتقال من حالة بتاعت حرب وحالة بتاعت بغاين وحالة بتاعت دمار شامل نتيجة الحرب، عشان تيجي تنتقل لمرحلة تانية لابد إنك إنت زي ما بقولوا باللغة البسيطة إنك تصفي النفوس من الضغائن عشان يكون في أرضية صالحة للانتقال للمرحلة الثانية. هذه ببساطة هذه المفروض تكون العدالة في البداية، بعد ذاك الانتقال في كمرحلة ثانية.
في ناس بيفتكروا إنه المسألة دي زي يعني العدالة الانتقالية دي زي مسألة بتاع التلاعب بمسألة المحاسب والعدالة نفسها.
طيب في ناس بيفتكروا هي أوضح من كده، في ناس بيفتكروا إنها هي تسوية، يعني الموضوع بتاع عفى الله عما سلف، في ناس بيفتكروا كده، لكن هي دي توصيف ما حقيقي طبعا للموضوع، باعتبار إنه يعني هسه حاليا لو في يعني في 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 حالة دارفور مثلا، يعني كثير من الناس فقدوا أرواح كثيرة جدا وممتلكات وأراضي وأشياء كثيرة جدا، وهم بيفتكروا إنه الناس اللي ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات هم موجودين في المنطقة. بالتالي انت عشان تبي تنتقل لمرحلة تانية، مرحلة سلم وتنمية مستدامة وكل البنود المتعلقة بموضوع الانتقال، وتنتقل لمرحلة تانية من حرب إلى سلم، انت لابد انك انت تحقق انصاف للضحايا اللي حصل لهم كل الانتهاكات المقصودة دي. ودي طبعا لأنه هي الحرب بشكل واسع جدا والانتهاكات كبيره جدا، لابد انك تعمل اجراءات انتقاليه. المنطقه كلها هي تعيش بسلام ويستوعبوا في كل، ولكن برضو العداله الانتقاليه خالص ما بديل للعداله الجنائيه، بيكون في عداله جنائيه هي مستمره، والبلاغ اي زول عنده حق في المحاكم وفي النزاهه مستمر، لكن الاجراءات دي هي تمهيديه بحيث انه انت تعمل معالجات اشمل للمنطقه وتستوعب كل الناس دي، وتصفي النفوس من الإجراءات السابقة اللي حصلت من جراء الحرب الطويلة والانتهاكات المستمرة والانتهاكات الواسعة. هتخلي دي إجراءات ضرورية لفترة الانتقال، وهي دي ما عندها علاقة بالموضوع في أسهار الناس إنها هي عفى الله عما سلف، أو هي موضوع بتاع استهبال سياسي أو غيره من التوصيفات. هي توصيفات ما دقيقة، لكن هي إجراءات ضرورية للتمهيد لفترة الانتقال بحيث إنه هو يحصل انتقال سلس وانتقال متعلق بإصلاحات جوهرية في بنية المجتمع ذات.
واحد من الملفات بتاعة العدالة الانتقالية اللي هو ملف لجان الحقيقة والمصالحة، ممكن تدينا خلفية عن الحاجة دي، وهي ممكن تساهم قدر شنو في المسألة بتاعة في مسألة العدالة والسلام نفسه؟
هو الناس لما يتكلموا عن لجان الحقيقة والمصالحة، هو طبعا كل الناس اللي عملوا دراسات حول موضوع العدالة الانتقالية بيتكلموا عن تجارب، هي ممكن يكون تجربة المغرب أو تجربة جنوب أفريقيا أو تجربة رواندا أو تجارب هي كان عندها النوع ده من اللجان، وهي كانت متوائمة مع الواقع. لكن أنا أفتكر إنه هي مثل هذه اللجان في كل منطقة هو في إرث موجود في إنه كيفية تتم عملية المصالحات وكذا، يعني في دارفور مثلا على سبيل المثال في تجربه طويله جدا من مصالحات وفي تجربه بتاعت الركوبه وفي تجارب كثيره يمكن دراستها وتطويرها الى تبقى لجهه مصالحه. مثلا في دارفور برضو في تجربه الان ماسله يعني مثلا زي تجربه الملم دارفور. منظمه الملم دارفور هي عملت اثناء المناقشه في الموضوع بتاع السلم الاجتماعي تكلموا عن اللجنه سموها لجنه السلام. لجنه السلام هي بتتكون من العمد والشراتي والنازحين في المنطقة المحددة ومن المناطق الأخرى اللي هم الناس المتضررين اللي هم بيعملوا مصالحات وجلسات ما بين الأطراف المختلفة وكمكونات اجتماعية وهم بيصروا للنتائج. دي برضو تجربة موجودة. أنا أفتكر إنه في تجارب في كل المناطق اللي بيحدث لها انتقال من نزاعات طويلة في تجارب هي مهمة يمكن دراستها وتطويرها هي تبدأ لجان حقيقة ومصالحة ودي ضرورتها.
في ناس عندهم مفهوم مختلف من الحاجة دي بيفتكروا إنه المسألة بتاعة الراكوبة والعادات والتقاليد لحلحلة المشاكل اللي بتحصل زمان هي الليلة ما بتقدر تحلحي المشاكل بشكل معقد زي المشاكل اللي حصلت في دارفور الآن. يعني بفهم تاني أول مشاكل اللي حصلت في دارفور هي أكبر من مسائل الراكوبة والمصالحات الاجتماعية وخلافها.
هي مش بالضبط هي استنساخ التجربة لكن الفكرة العامة هي دي الفكرة. بعد ذلك تطوير الفكرة دي تخطى على دراسات إنها الرأي اللي بتكلم عن إنها هي ما صالحة رأي هو انطباعي ما نتيجة لدراسة. تحصل دراسات وتصل لنفس النتيجة. تحصل دراسات برضو تطور الآلية دي بحيث إنها هي تبقى غادرة. الإرادة السياسية هي مهمة جدا في القدرة على حل المشاكل. يعني مثلا في مجال الانتقال مفترض الدولة هي تكون عندها هي سيئة في الموضوع ده وعندها إرادة وقدرة بحيث إنه تطور الشكل. الشكل الركوب لو نوقع ممكن تبقى لجان سلام مثلا. لو لجان سلام ممكن تبقى لجان أوسع من لجان السلام أو لجان الحكومة. يعني هي أشكال في أشكال كثيرة جدا لكن الأشكال دي بتجي بتطوير الأشكال الموجودة ودراستها بحيث إن هي تصبح هي قادرة. الإرث في دارفور الموضوع بتاع المصالحات والركوب إرث طويل جدا فيه تجربة سرة جدا يمكن دراستها وتطويرها بحيث إنه هو تصبح آلية مناسبة لموضوع المصالحات وإزالة القبن والتمهيد لموضوع الانتقال بشكل عام.
اللي هي لجان الحقيقة والمصالحة ممكن تتم تشكيلها من المجتمع نفسه من أطراف المجتمع المختلفة.
لو ما تخلصنا من الثنائية في مناقشة موضوعات الحرب والسلام ما بين حركات الكفاح المسلح والحكومة وانتقل الأمر لأصحاب المصلحة الحقيقيين الموجودين على الأرض بيكون في مشكلة في حل الإشكال بشكل عام. بالتالي كل اللجان المتعلقة بالسلم الاجتماعي بشكل عام مفترض يكون مشاركين فيها بشكل كبير جدا أصحاب المصلحة الحقيقيين اللي هم المتضررين النازحين الناس الموجودين على الأرض هم اللي بيعملوا الموضوع بتاع السلام الاجتماعي ومصحوب معه طوالي آليات تحقيق هذا السلام الاجتماعي. بمعنى انه اصحاب المصلحه هم لازم في كل العمليه قبل الانتقال وبعد الانتقال والاجراءات المصاحبه والتي تمهد للانتقال مفترض يكونوا هم مشاركين فيها بشكل كبير لان هم عارفين الواقع وهم المتضررين فعليا وهم اللي بيتعايشوا والاجراءات المتعلقه بموضوع الانتقال مفروض يكون هم مساهمين فيها بشكل كبير. كلامك صحيح انه لازم يستوعبوا المكونات المحليه والناس المتعايشين في المنطقه بالاضافه لاصحاب المصلحه جميعا في هذه الايام.
أنا لو ما مخطئ إنه أنا بفهم المسألة بتاعت الحقيقة إنه الناس تعرف الحصل شنو وتتكلم عن الحصل شنو. بعد ذاك المصالحة هي المرحلة الثانية.
طيب في التجارب الماسلة والأجريت عليها دراسات والموجودة إذا كانت تجربة في المغرب ولا جنوب أفريقيا هي حتى في ناس طبعا عندهم ملاحظات حول التجربتين ديل وهم بيفتكروا إنه هي تجارب يعني بغض النظر عن الملاحظات فيها لكن التم في الموضوع ده انه هو في البدايه الاعتراف مهم جدا في الموضوع بتاع الابراز الحقيقي ورد الاعتبار. الاعتراف بالجرم ورد الاعتبار الضحيه في البدايه بعد ذاك المصالحه ابتداء لازم يكون في اعتراف بالجرم ولازم يكون في اعتراف بانه الحصل شنو في الموضوع. اعتراف الجاني للضحيه المغربية مثلا كان بيكون على معلن في التلفزيونات وفي وسائل الإعلام. بيجوا ناس مجموعات بيعترفوا إنهم هم ارتكبوا أخطاء ومجازر وانتهاكات، والضحايا هم بيكونوا حاضرين وبيكونوا سامعين إنه الحصل شنو.
الناس اللي جوا يعترفوا ديل بيحصل لهم شنو؟ بعد يعترفوا بيعفوهم ولا بعد يعترفوا برضو بودوهم محاكم؟
هو 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 في البروسيس المفروض يكون بعد ذاك هو عرض العفو في الهناية، وبعد ذاك المصالحة اللي بتتم من خلال الآليات المكونة. لكن برضو ده ما بديل للعدالة الجنائية، يعني لأنها قلنا مثلا هو الموضوع بتاع العدالة الانتقالية ما بديل للعدالة الجنائية. الضحية لو ما عفى وما أصل وما حصل صلوح، بعد ذلك بيكون في عدالة جنائية طبعا بالتأكيد.
يعني حسي مثلا لو أخذنا دارفور كمثال، يعني ممكن تقول ملايين الناس يتضرروا من الحرب بشكل مختلف، وعندك آلاف المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم. هل القوانين المحلية كمحاكم وبوليس والتفاصيل دي، هل هي ممكن تقدر تحل المشكلة دي في حد ذاتها؟
لو رجعنا لورا شوية بنلقى انه كل الستيتمنت اللي حصلت في موضوع القانون السوداني والمحاكم السودانية بيثبت انه القانون السوداني والمحاكم السودانية غير قادرة وغير راغبة. غير قادرة لانها هي فيها قصور تشريعي كبير، وغير راغبة لانه النظام السياسي السابق هو مكبل آليات الوصول للعدالة بشكل عام. التخريب التم للمؤسسات العدلية والتشريعات طوال 30 سنة بيجعلنا نجاوب بأن مطلقا انه لا يمكن ان تحصل عدالة ما لم يتم إصلاح حقيقي للمؤسسات المنوطة بتحقيق العدالة، من السلطة القضائية، النائب العام، الوزارة العدل المعنية كمستشار للدولة. لازم يحصل إصلاح هيكلي ومؤسسي لهذه المؤسسات، بالإضافة إنه مفترض يتم إصلاح في بنية القوانين عشان تستوعب النوع ده من المشاكل. يمكن يكون البارز في موضوع دارفور ده إنه كل المؤسسات، حتى اللجنة الوطنية بتاعت التحقيق المشهد، وبعديها اللجنة الدولية بتاعت التحقيق، النتيجة لها هي تم تحويل المجموعة المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، هي في تقارير كلها تتكلم عن إنه المحاكم السودانية غير غادرة وغير راغبة.
أنا بقصد حتى
نعم،
لو افترضنا يعني افتراضا إنه القانون السوداني تم فيه إصلاحات وتم فيه تغيرات كثيرة جدا وكده، هل هو ذاته براه بدون الملفات الأخرى بتاعت العدالة الانتقالية؟ يعني بس لو شلنا الموضوع العدالة الانتقالية ده برا، وافترضنا إنه يا أخي النظام السوداني القانوني هو قادر لإنه يحل المشكلة دي، يعني العدد بتاع المجرمين الكتار والعدد بتاع الضحايا الكتار ده، هل نظام قانوني براه ممكن يقدر يحل المشكلة دي؟
أنا جميل قلت إنه العدالة الجنائية هي ما مرتبطة بالعدالة الانتقالية. العدالة الجنائية دي هي مفترض تمشي في مسار مختلف من الموضوع، لكن لحل أي إشكال حصل فيه إشكالات كثيرة زي الحرب في دارفور من 2003، ولا الحرب في جبال النوبة، ولا الحرب في النيل الأزرق، أنا في رأيي الشخصي إنه بدون إجراءات أخرى متعلقة بالانتقال من مرحلة الحرب لمرحلة السلم، إجراءات متعلقة بأول حاجة بالسلام الاجتماعي في داخل المجتمعات دي، ومتعلقة بأنه مفترض تكون في إجراءات للانتقال اللي هو عدالة انتقالية أو غيره. بدون الإجراءات دي ما بتقدر تخلق مجتمع معافى بحيث أنه هم يتعايشوا في ظل التناقضات الموجودة والفروقات الموجودة في داخل المجتمع، يتعايشوا وهم يتعاونوا في موضوع التنمية المستدامة، في موضوع يتعايشوا في بأشكال مختلفة. ما لم تتم إجراءات مصاحبة لموضوع العدالة الجنائية هتخليه ما في حل، يعني عشان تمرق من المستنقع بتاع الحروب والانتهاكات الكثيرة والمرارات اللي حصلت في سنين طويلة جدا، ومرارات وغبن متراكم لسنين طويلة، لازم يكون في إجراءات بالإضافة للعدالة الجنائية، وهي متعلقة بالإنصاف ومتعلقة برد الاعتبار، حاجات متعلقة بحاجات كثيرة عشان يكون في استقرار مستدام.
في حالة زي حالة دارفور دي بتفتكر العقبات الممكن تواجه العدالة الانتقالية شنو؟
في حاجات كثيرة لازم تتحلها. لازم يكون في إرادة رسمية، يعني إرادة الدولة بأنه مفترض تتحقق العدالة الانتقالية، بالإضافة لأنه المكونات الاجتماعية لازم تقدم مساعدات ملموسة ومساعدات حاسمة في موضوع العدالة الانتقالية. وضع الميليشيات برضو المسلحة بالشكل ده لازم تتحلها، لأنه وجود الدولة داخل دولة في زي دارفور بيكون في عائق كبير جدا في انك انت تحل الموضوع، لانه بالذات انه هو يعني كل السكان الاقليم يعتقد انه موضوع الميليشيات ده هو موضوع حاسم، ومفروض يكون في اجراءات في داخله يستوعب الميليشيات دي في ضمن هيكلة القوات المسلحة، ومفروض يكون في اجراءات سياسية متعلقة بالسلام. الموضوع ده كله هو متزامن، الارادة السياسية في تحقيق السلام والاجراءات المتعلقة بالتسريح والدمج والحاجات دي، وبالإضافة للأشياء الثانية المتعلقة بالتمهيد لموضوع الانتقال، هي موضوع بكت واحدة هي مترابطة. ما لم يتحقق تقدم في كل الملفات دي بيكون في مشكلة في إنك تمشي في إجراءات سلسة في موضوع الانتقال.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ شوقي، أحد المحامين ومدافعي حقوق الإنسان في ولاية شمال دارفور، بيتكلم عن موضوع العدالة الانتقالية وعن الأشياء المتوقعة أو يجب فعلها قبل البدء في عملية العدالة الانتقالية. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.
إفريقيا مكاني، زمن النور والعز زماني، حرب الخير إفريقيا مكاني، زمن النور والعز زماني. شوف جدودي جباهم عالية، جباهم عالية، جباهم عالية، مواكب ما بتدرايا تاني، بجيب قدامه وكل الدنيا أنا سوداني. أنا إفريقي أنا سوداني، أرض الخير إفريقي أمكاني، زمن النور والعز زماني، أرض الخير إفريقيا مكاني، زمن النور والعز زماني. شوف جدودي جباهم عالية، جباهم عالية، جباهم عالية، مواكب ما في دراجاتي، بجيب قدامه وأقول للدنيا أنا السوداني. أنا إفريقيا أنا السوداني، بلد الخير وطيبه، أرض خزائن فوق جناين، نجوم عيون للخير بتعالي، قمر بضوء ما بغيب أبدا دايما باين، قمر بضوء ما بغيب أبدا دايما باين. نور بيتي ليا علي حبيبه، نور بيتي ليا علي حبيبه، عليها غني وقول للدنيا أنا السوداني. أنا إفريقيا أنا السوداني، أشرق نورا بقد شمس، شمس طلعت أشرق نورا بقد شمس، الأكبر هلت شام خزين، تاريخي قوي وراس قوم الدنيا وخير نبي كتر، نبيكو خير نبيك تبخير نبيك تبخير شمسي ماني بأوقات شمسي ما بأوقات إذا الخلان أقول للدنيا أنا سوداني أنا إشريق يا سوداني إفريق يا مكاني زمن النور والعزة زماني أرض الخير إفريق يا مكاني زمن النور والعزة زماني شوف الجدود جيباهم عالية جيباهم عالية جيباهم عالية مواقف ما بتتراجع تاني بجيب قدامه أقول للدنيا أنا سوداني
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميه من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير، وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة ما فيها علاجات. لازم أن احنا بننصحكم إنه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعمه عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني احنا بندوه 200 ندي التطعيم اساسا بنديله كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، يعني احنا بنركز دائما للأطفال اللي أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني هنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعمنا الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة، وبال بالإضافة للنسوان كان في بنزوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بنزوم التتنس بتاع الأمهات، لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم، مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهيرغان، هيرغان باء، أنا مسميه الهيرغان باء، وبعض حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل دماتوا أمراض تاعت الطفولة هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده يعني احنا بننصح الامهات من مره تانية بقدر الامكان الام لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في اي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكريد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لانه الكريد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسه بسألوه من الكريد ده، ولازم الام تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكريد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن تحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول انت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.